بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. إنما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن السواك هنا لأن السواك اشترك مع الآنية في بعض المعاني، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السواك إنه مطهرة للفم، والمطهرة هي كل بناء يتطهر به، فشبه السواك بذلك لأنه يطهر الفم. فلأن السواك يطهر الفم كما أن الآنية هي يعني وعاء للتطهر، من هنا ناسب أن يكون السواك تاليا لباب الآنية. وأما السواك من حيث الحكم الشرعي فهو مستحب، وذلك أن الأحكام الشرعية كما لا يخفى عليكم أحكام الشرعية التكليفية خمسة: إما واجبة أو محرمة أو مندوبة يعني مستحبة، نعم، أو مكروهة أو مباحة. فالسواك بالنسبة لهذه الأحكام حكمه مستحب، وهو مستحب مطلقا في كل وقت وفي كل حين كل حال مستحب، ولم يستثني العلماء إلا وقتا معينة من الأوقات استثنوا فيه الاستحباب، وهو ما كان بعد الزوال للصائم فقط. في هذه الحالة لا يكون هنا لا يستحب استعمال السواك. لماذا استثنوا هذا الوقت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن رائحة فم الصائم لما قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الخلوف الذي يكون منبعث وتظهر رائحته من الفم يشتد من بعد الزوال. الزوال يعني عند دخول أو عند ميلان الشمس جهة الغرب بعد أن تتوسط كبد السماء، فتبدأ تميل قليلا فيدخل وقت الظهر. هنا قالوا بعد هذا الحين يكره ولا يستحب استعمال السواك. لماذا؟ قال: لأن الخلوف يبدأ هنا يظهر أكثر فأكثر، ولا يزال يشتد ظهوره حتى وتشتد الريحة الكريهة بسبب الصوم حتى تغرب الشمس. قالوا: فلو استاك لذهبت هذه الريح. طيب وماذا إذا ذهبت؟ قالوا: إذا ذهبت لم يعد هناك خلوف. كيف يكون الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إذا كان ليس له خلوف؟ قد لا يناله هذا الفضل. هكذا قال. وطبعا هذا القول مرجوح، وإن كان قد قال به فقهاء الشافعية على وجه الخصوص، إلا أنه مرجوح. لماذا؟ لأنه تعليل فقط وليس هناك دليل واضح على هذا، بل الدليل قائم على أنه يستحب في كل وقت. وأما قولهم أنه ينبعث من الفم وكذا، فالحقيقة أنه ينبعث من المعدة، فمهما استاك الإنسان ومهما كذا لا يزال المصدر يبعث هذه الرائحة إما يعني قليلا أو كثيرا، وعليه فلا علاقة باستياك الفم بقضية الرائحة لأنها تنبعث من المعدة أصلا. ونعود ونقول إن الأرجح والأظهر هو استحباب السواك في كل حال بدون استثناء. وهذا السواك قد يكون بالعود المخصص له. الأصل في استخدام عواد السواك بالتجربة وبتجربة الناس أنهم استحسنوا الأراك، لأنه يجمع أمورا من حيث زكاة رائحته ومن حيث نداوته النداوة ورطوبته ومن حيث التنظيف إلى آخر ذلك. لكن لو استاك بشيء آخر يكون فيه شيء من الخشونة للتنظيف جاز يجوز، كأن يستاك مثلا بعود الزيتون بأعواد الزيتون، أو يستاك مثلا ببعض الأعواد الأخرى كشجر البلسان أو ما يسمى بالشجر البشاح، فهذه أعواد أيضا فيها رائحة زكية ويمكن أن يستاك بها وهي مجربة. فإن استاك بشيء متصل به قالوا لا يكون إلا بالإصبع الخشن. لا يتصور أن يصح أن يستاك بشيء متصل به إلا أن يكون بإصبع خشنة من أصابعه الإبهام أو السبابة، وتكون خشنة حتى تؤدي الغرض. وعليه وإذا استخدم ما ليس متصلا به كعود أو خرقة أو نحو ذلك، نعم. وفي العصر الحاضر استخدم الناس ماذا؟ فرشاة الأسنان. فإذا استخدم الإنسان فرشاة الأسنان فهو يكون كذلك استياكا، إلا أن الاستياك بعود الأراك على وجه الخصوص هو الذي جاء فيه الهدي النبوي، لذا يبقى له ميزة على غيره. ولا يتيسر استياك بالفرشاة عند الذهاب إلى المسجد في الطريق أو عند الصلاة أو عند الوضوء، قد لا يتيسر. أما بالعود يتيسر لأنه يكون في طرف الإنسان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية أيضا عند كل وضوء. فهذه من المواطن المستحبة للسواك فيها عند الصلاة قبل أن يشرع في الصلاء وعند الوضوء أثناء وضوء. هذه من المواطن المستحبة، وكما قلنا هو يستحب في كل وقت، لكن هناك مواضع يشتد فيها الاستحباب، وهذه المواضع نص عليها المؤلف فقال: عند تغير الفم من أزم وغيره. إذا عندما يتغير الفم ويشعر الإنسان بتغير رائحة فمه لأي أمر كان تغير رائحة الفم، سواء تغير لأزم أو لغيره. ما هو الأزم؟ الأزم هو السكوت الطويل، وقال بعضهم الأزم هو ترك الأكل، إذا ترك الأكل ولم يتحرك الفم بشيء فإنه مع طول الوقت تتغير رائحة. فهذا قال السكوت الطويل يؤدي إلى تغير الرائحة، فهذا يسمى أزم بهذه اللفظ.
يعني دكتور أزم. الأزم هو ما نتج عن انطباق الفم مدة طويلة بهذا المعنى، يعني سواء كان لطعام أو لسكوت.
نعم بالضبط، يصلح أن يقال هذا كلام أحسن. وقال من أزم وغيره، غيره يعني قد تتغير رائحة الفم لغير هذا الأمر، قد يكون أكل، ربما أكل وربما تكلم ومع هذا تغير رائحة الفم بسبب ماذا؟ بسبب نوعية أكل معين، كأن يكون قد أكل ماذا؟
ثوم أو بصل.
بالضبط ثوم أو بصل. إذا تغير رائحة الفم سواء بسبب الأزم أو بغير الأزم، كل ذلك يجعل السواك مشروعا مستحبا، فيشتد استحباب السواك في هذه الحالة. أيضا حالة أخرى يشتد فيها استحباب السواك عند القيام من النوم، وهو هدي النبوي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه يشوص فاه بالسواك. كان إذا استيقظ من نومه استاكى، وفي الرواية تقول يشوص فاه بالسواك. ما معنى يشوص؟ يشوص يعني يغسل. فالسواك يكون رطبا فيه ماء مثلا، ثم يضعه في فمه، فكأنه ما يغسل فمه بهذا السواك بالماء الذي علق في السواك. هذا عند القيام من النوم. نحن نتعلم هذا الأمر، ينبغي أن نقارن أحوالنا بهذا الهدي النبوي. هل نحن ممن يحرص على هذا أو لا؟ سواء كما قلنا بالسواك المعروف أو بالفرشاة، هل نحن نصنع ذلك أو لا؟ ننظر في أحوالنا ومدى قربنا من هذا الهدي النبوي أو بعد. أيضا من الأحوال التي يشتد فيها استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة، وهذا دل عليه الحديث الذي سمعناه قبل قليل. طيب، قلنا سابقا إن الشافعية كرهوا السواك ولا يستحبونه بعد الزوال للصائم، وأما الأئمة الآخرين، الأئمة الثلاثة الآخرين، فإنهم لم يكرهوا ذلك وجعلوا الاستحباب مطلقا بكل وقت. وقلنا إن هذا أرجح، وعليه فلنحرص على السواك في الصور التي ذكرناها قبل قليل، بالعود المختص بالسواك وغيره، وأيضا في الأوقات التي يشتد استحباب السواك فيها. حتى إنهم قالوا إن الصلاة ذات التسليمات يستحب فيها السواك عند الشروع في الصلاة التي بعدها. يعني مثل ماذا الصلاة ذات التسليمات؟ صلاة ذات التسليمات كالتراويح، كالتهجد في الليل، وكصلاة الضحى مثلا. قالوا هذه يشرع له أن يستاك عند الشروع في كل صلاة بعد أن يسلم من التي قبلها. وحقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يدل على أنه ليس بواجب، لكن من ناحية أخرى يدل على استحبابه، وأن العاقل لا يترك هذه السنة، ولا سيما أنها سنة مؤكدة، استحبابا شديدا، يدل على ذلك التعبير النبوي لولا أن أشق على أمتي. طيب، هل هناك مواطن أخرى يستحب فيها السواك غير ما ذكر؟ نعم، مثل ماذا؟ يمكن نقول عند قراءة القرآن، لأن الإنسان إذا قرأ القرآن فإن الملك قد يعني يأتي ويضع ويقترب من فيه، يتلذذ باستماع القرآن. وأيضا عند اصفرار الأسنان، وحتى لو لم يكن هناك رائحة متغيرة، مجرد اصفرار الأسنان يستحب لأجله استخدام السواك. أيضا مما ذكر في حديث متفرقة أخرى من الهدي النبوي أنه يستحب السواك عند دخول المنزل، فقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك إذا دخل البيت. يعني الإنسان لو لم يكن في طرفه عود للاستياك لما استطاع أن يفعل هذه السنة. بعض الناس يعتمد على الفرشات ليست معه في كل وقت. إذا استاك في الأسنان يستحب أن يستاك عرضا. كيف يستاك عرضا؟ يعني يمين يسار ولا أعلى تحت؟ إذن عندما نقول استاك عرضا أي من الأعلى إلى السفلى، كيف يكون هذا عرضا؟ نقول المقصود عرض الأسنان وليس طولها. نشرع في باب الآخر. نأتي إلى ما يتيسر من الكلام عن فروض الوضوء. فروض الوضوء كم؟ ستة. بدأ بالنية، جعل النية فرض وركن من أركان الوضوء. ما دمنا نتكلم عن الأركان وعن الفروض والمؤلف لن يتعرض للشروط، فنذكر هذه الشروط قبل الأركان ثم نتبعها بالأركان. هناك شروط للوضوء يحسن أن نذكرها لأنها تكون قبل العبادة، ثم الأركان، لأن الأركان تكون في العبادة نفسها، في ماهية العبادة عند الشروع في الوضوء، أما الشروط فتكون قبل. فما هي الشروط؟ قالوا الشروط هي الإسلام والتمييز وطهورية الماء وعدم المانع سواء كان حسيا أو مانع شرعي، ودخول الوقت بالنسبة لدائم الحدث. هذا يحتاج إلى أن يشرح لك حبة. عدم المانع، ألا يكون هناك مانع من صحة الوضوء. وما هو المانع من صحة الوضوء؟ المانع قد يكون حسيا وقد يكون إيش؟ شرعيا. يعني هناك مانع حسي وهناك مانع شرعي. المانع الحسي كأن يكون في البدن وسخ، هذا الوسخ يمنع من وصول الماء إلى البشرة، تمام؟ وغير الوسخ قد يكون مناكير طلاء. هذا هناك مانع شرعي أيضا، مهما توضأ الإنسان لا يصح منه، مانع شرعي غير قضية الكفر، لكن في المسلمين يعني المسلمين. ما هو؟ الحيض والنفاس. بقي شرط واحد اشترطوه لدائم الحدث، خاص بدائم الحدث. قالوا لابد أن يدخل الوقت، إذا دخل الوقت بدأ يتطهر. من هو دائم الحدث؟ الذي يصاب بسلس البول مثلا، المرأة المستحاضة تصاب بالاستحاضة، الذي عنده سلس في الريح أو الذي عنده دم لا يرقى، هذا اللي عنده سلس في هذه الأشياء، سيلان كذا، هذا أصبح من أهل الأعذار، أصحاب الأعذار. فقالوا هذا يتطهر عند دخول الوقت، فاشترط بعض الفقهاء هذا الشرط لأصحاب أهل العذر في ممن هم دائمي الحدث. بعضهم اشترط يقول لابد أو أن يزيل الخبث أيضا والنجس، من شروط الوضوء أن يزيل النجس ثم يتوضأ. فلو توضأ وعليه نجس ثم أزال النجس أثناء الوضوء أو بعد الوضوء قالوا لا يجزئون، لأن هذه على كل حال بعض الشروط أو الشروط التي اشترطها الفقهاء بالنسبة للوضوء. وكل شرط في عبادة سواء كانت العبادة وضوء أو غير وضوء، كل شرط يكون قبل العبادة. وأما الركن فالركن يكون في ماهية العبادة، عندما نبدأ بالشروع في العبادة تبدأ الأركان. فهذا فرق من الفروق الجوهرية بين الركن والشرط، وإلا هم يتشابهان، الشرط والركن يتشابهان في الإلزام بهما، وأن العبادة تبطل بدون أو بالخلل في واحد من الشروط أو الأركان. ربما لا يسعنا إلا أن نأخذ ما يتعلق بالفرض الأول أو الركن الأول من أركان الوضوء الطهر، وقد نضطر أن نكمل بعد ذلك في المحاضرة القادمة. الركن الأول الآن الذي ذكره النية، يقول النية فرض وركن من أركان الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. فإذا أراد الإنسان أن يتطهر لأجل الحدث الذي تلبس به، سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر، لكن هنا حدث أصغر لأنه يتكلم عن الوضوء فهو حدث أصغر، فإذا أراد الإنسان أن يتطهر من هذا فعليه أو يلزمه أن ينوي ماذا؟ ينوي الطهارة من الحدث. ينوي ماذا؟ الطهارة من الحدث. طيب هل يتلفظ بالنية أو لا يتلفظ؟ الشافعية، ما دمنا ندرس فقه الشافعية، الشافعية عندهم التلفظ بالنية، هم يتلفظون بالنية في العبادة سواء كانت طهارة أو كانت صلاة أو غير ذلك، فهم يتلفظون بالذات في الطهارة، بالذات في الطهارة والصلاة يتلفظون بالنية. فيقول أحدهم نويت أن أتطهر عن الحدث كذا كذا، وفي الصلاة يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر بأربع ركعات خلف إمامي هذا كذا. يعني وقد تفوت تكبيرة الإحرام، هذا من الأشياء التي جاء بها بعض الفقهاء ولم يوافقه العلماء الآخر حتى من نفس المذهب، ولكنها مشت سبحان الله، لأن الكثير من الفقهاء عملوا بها، ولكن هذه الكثرة ليست حجة. فالنية محلها القلب وليس محلها اللسان، وتلفظ بها أقرب للبدعة من أن تكون مشروعة، لذلك لا يتلفظ بها. لأنهم الذين قالوا تلفظ بها أيضا رتبوا عليها أشياء، قالوا لو قال نويت الطهارة ولم يقل عن الحدث لا يصح طهور، لا تصح طهارة، يعني في مشقة، إذا أصبح في مشقة. بينما الذين قالوا لا يتلفظ ما يعنيهم هذا الكلام، أنه يقول لم يقل عن الحدث أو قال، ما يعنيهم، فضل تكبيرة الإحرام يفوته، لأن تكبيرة الإحرام لا يدرك فضلها إلا بمتابعة الإمام مباشرة بعده، فإذا كبر الإمام كبر الإنسان خلفه، قبل أن يشرع الإمام في القراءة لا زال فضل تكبيرة الإحرام، ثم إذا شرع في القراءة ذهب فضل تكبيرة الإحرام على الشخص. وهذا الموضوع بالذات فهم من كلام الإمام الشافعي خطأ. الإمام الشافعي أورد كلاما فيه أن العبادة لا يعني أو الصلاة أو كذا لا يشرع الدخول فيها إلا بلفظ، إلا بلفظ أو بتلفظ أو بكلام، قال أو قال بقول يشرع الدخول فيها بقول، ففهموا أنه يقصد النية، وهو لا يقصد النية. ماذا يقصد مثلا في الصلاة؟ ماذا يقصد؟
تكبيرة الإحرام
والتسمية عند الوضوء وكذا بالضبط. فكان كلام الشافعي هذا هو المقصود، وقد بين هذا الشافعي الآخرون الذين يعرفون كلام الشافعي وموارده في الكلام ومصادره. أما الذي لا يعرف هذا فهو استدل بكلام الشافعي وبنى عليه أشياء ولا دليل، ولو كان هذا موجود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لتواتر به النقل، فإن الصحابة حرصوا أشد الحرص على ذكر أشياء أصغر من هذا الأمر أصغر، ومع هذا ما ذكروا هذا المعلوم. صلى الله وسلم على نبينا وصحبه.